أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فالملاحظة على رواية الفضيل اللي قلناها في الدرس السابق، اللي كان بها أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. الظاهر كما نبه عليه السيد الخوي وغيره بأن صدر الرواية المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، هذا إشارة أنه مطلب آخر ما له علاقة مع الكلام، هذا إشارة مطلب أنه مكان الصلاة عند الجماعة، عندما تريد أن تصلي المرأة جماعة خلف الرجل أين تقف؟ يقول بأنه تقف خلفه، لأن تصلي جماعة مع الرجل، والرواية تقول أن المرأة مكانها أن تقف خلف الرجل في الفريضة وفي شنو وفي التطوع. فالشاهد في محل كلامنا ليس بصدر الرواية، وإنما هو بذيل الرواية عندما يقول وتأتم به في الصلاة. تأتم به في الصلاة معناه أن الجماعة تنعقد ولو كان المأموم شنو امرأة، وهذا هو المطلوب. التنبيه ارتبط به. الآن نجي إلى انتهينا إلى الكلام، كان في الصبي المميز وأن الجماعة تنعقد به وبالإمام، تنعقد الجماعة باثنين، أحدهم الإمام والآخر الصبي المميز. ذكرنا ما يمكن أن يستدل به، ذكرنا رواية البختري تكلمنا عنها وضعيفة سندها. رواية ثانية رواية إبراهيم بن ميمون. إبراهيم بن ميمون رواية ما قريناها في الدرس السابق، قلنا أن إبراهيم بن ميمون أيضا هذه رواية ضعيفة في إبراهيم بن ميمون لأنه لم تثبت وثاقته. البحث التفصيلي لإبراهيم بن ميمون نذكر موجزا عنه. إبراهيم بن ميمون ليس هناك نص على وثاقته، ماك نص على وثاقته بالخصوص، حمومات التوثيق مشينا ماكو على كلام يأتي، هذا ليس هناك نص على وثاقته، لكن مع ذلك استدل على وثاقته بأمور نذكر هاي الأمور. واحدة منها قيل بأن ما قيل من أن صفوان روى عنه، أن صفوان روى عن إبراهيم بن ميمون، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. الرواية اللي هي مستند هذا الكلام موجودة في الكافي في الجزء الرابع، الجزء الرابع في صفحة 281. في باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن. الرواية الأولى أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون. السنة الصحيح ويثبت به أن صفوان يروي عن إبراهيم بن ميمون، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. فالرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أو يختتن؟ قال لا يحج حتى يختتن. هاي الرواية، هاي الرواية، هذا الدليل نوقش فيه بأنه هاي الرواية نفسها، نفس هاي الرواية الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 251، والشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الخامس في صفحة 125. حديث 412، كل منهما نقل نفس الرواية يحج أو يفتتن، أي نفس الرواية، كل منهما نقل نفس الرواية، وفيهما سندهن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون. معنى أن هاي الرواية بحسب نقل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق لا يروي فيها صفوان مباشرة عن إبراهيم ابن ميمون، نعم يروي عنه بواسطة ابن مسكان، وهذا لا يكفي لإثبات التوثيق، لأن الشرط في ثبوت التوثيق برواية هؤلاء المشايخ هو أن يروي عنه جنوب مباشرة لا بالواسطة. هذا أفرض خلينا يعطينا احتمال، ما عندنا جازم بأنه ما في التهذيب وما في الفقيه هو الصحيح في مقابل ما في الكافي، لكن احتمال موجود، ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل، لأن لا يثبت بذلك أن صفوان روى عن إبراهيم ابن ميمون مباشرة. طبعا في الفقيه أم في الملاحظة لا بأس بالتنبيه عليها، في الفقيه في هاي صفحة 251 يقول وروى ابن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون، ثم ينقل هاي الرواية أيحج أو يختتن نفس هاي الرواية، وروى ابن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون. إذا راجعنا طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى ابن مسكان سنجد أنه ينتهي إلى صفوان، نتراجعه طريق إلى عبد الله ابن مسكان هو ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى صفوان، واضح؟ ينتهي إلى صفوان، يعني هاي الرواية كأنه يجي الشيخ الصدوق يرويها بسنده عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم ابن ميمون، فلا يثبت بها أيضا لأن صفوان يروي عن إبراهيم ابن ميمون مباشرة، وإنما يروي بها بواسطة ماذا؟ بواسطة ابن مسكان. هذه أيضا الدليل الأول. الدليل الثاني على وثاقته هو هذا اللي ذكرناه بالدرس السابق، أنه يونس كشي يقول زعم يونس أن ابن مسكان صرح بمسائل إلى الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام على يد منه على يد إبراهيم بن ميمون، وأن الأجوبة جدت على طريق إبراهيم بن ميمون، وهذا فيه دلالة على الاعتماد عليه في اعتماد عليه وتوثيقه. هذا الدليل الثاني. هذا قلنا بأنه أول ملاحظة هي أن الظاهر أن هذا النقل رواية مرسلة، يعني ليس له إسناد، يعني ما ينقله الشيخ كشفي عن يونس ليس له سند، وإنه يقول زعم يونس ليس له سند، وأكدنا وقلنا بأن السند المذكور في الرواية التي ذكر هذا الكلام في ذيلها كما قرأنا في الدرس السابق الظاهر أنه ليس سندا لهذا الكلام، وإنما هذا كلام مستند من قبل الكشي نفسه، يقول وزعم يونس أن كذا صرح إلى آخره. هاي ملاحظة أولية أنه ما له سند، هذا الكلام ليس له سند، يعني بعبارة أخرى لم يثبت عندنا أن يونس ذكر هذا الكلام. مضافا إلى الشك في الدلالة، أنه ما في دلالة على الاعتماد، غاية ما فيه أنه محل اعتماد في نقل الرسائل، يعتمد عليه في نقل الرسائل، رسالة تعطى له فينقلها. بعبارة أخرى أن الذي يستفاد من الحديث أنه أمين أعطي رسالة يوصلها إلى أصحابه، هذا ليس هذا هو المطلوب في الوثاقة. أنا أريد الثقة في نقل الروايات. المطلوب في الراوي مو فقط أن يكون أمين، وإنما أكو شروط أخرى في الراوي لا بد من توفرها، الضبط وأمثال الضبط لا بد من توفرها. هذا لا يثبت به ماذا؟ الوثاقة بالمعنى المطلوب، وإنما الذي يثبت فقط الأمانة في إيصال الرسائل. أما الوثاقة في نقل الروايات فهذا يحتاج إلى ضبط والتفات ومعرفة، هذا لا يمكن أن تثبت بمجرد أنه هو أعطي رسالة لكي يوصلها إلى الإمام ورجع بجوابها من الإمام عليه السلام. نعم، أكو شيء آخر في الكافي في الجزء الثالث في صفحة 406 الحديث العاشر. وهي الرواية محمد بن يحيى في الكافي هذه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، هو عبد الله بن مسكان، قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم ابن ميمون، هو محل كلامنا، قلت: سله. قلت منه يتكلم بها ابن مسكان، قلت: سله، يخاطب إبراهيم بن ميمون، سله يعني سل الإمام، سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكت من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها ويعيد صلاته، يعيد صلاته. هذه تختلف عن الرواية اللي نقلها الكشفي. هنا الرواية اللي نقلها الكشفي أن الرسائل كانت مكتوبة، يعني هو يستلم رسالة من ابن مسكان يوديها للإمام ويستلم جواب مكتوب ويوصلها لمن؟ إلى ابن مسكان، فهي رسائل مكتوبة ظاهر الرواية. هذا هذه الرواية لا ظاهر أنها رسائل شفهية، يقول: قلت له سله، ماكو شيء مكتوب، قلت له سله عن كذا، ثم هو ابن المسكان يقول فإجاني الجواب بهالشكل، قال ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال منه؟ قال يعني الإمام عليه السلام، كان ابن المسكان يقول أن الجواب جاني بهالشكل، يغسلها ويعيد الصلاة، ويعيد صلاته. فرسائل شفهية هنا قد يقال بأن هاي ظاهرة في الاعتماد عليه، رسائل شفهية هاي، ويعني مسألة ويقدر يشتغل مسألة ويجيب جوابها ويحفظ الجواب، يعني بالنتيجة هذه يعني بالإمكان أن يستدل بها على الاعتماد عليه كراوي للروايات، يعني يظهر منها أنه يضبط هذا رسائل حمله رسالة شفهية وسؤال شفهي، فإن الضبط موجود عنده وهذا يكفي لإثبات وثاقته. لكن المشكلة أن هاي الرواية غير تامة سندا لمحمد ابن سنان، محمد ابن سنان، يعني إذا سلمنا أنه هي فيها دلالة على الاعتماد عليه وعلى شأنه وعلى وثاقته، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث على وثاقته وهذا مسألة توثيق بعض العامة له، نقل عن ثلاثة من علماء العامة في هذا المجال، نقل عن النسائي، نقل عن صاحب الثقات كتاب الثقات ابن حيان أو ابن حبان، أنا ابن حبان، ابن حبان في الثقات، وصاحب كتاب تقريب التهذيب، هؤلاء نصوا على وثاقته وعلى أنه صدوق إبراهيم بن ميمون. خب كيف يستدل بهذا بتوثيق العامة له على وثاقته عندنا؟ يستدل بتقرير ذكرناه مرارا، وهو أن الشخص عندما يكون إماميا ومعروفا بأنه إمامي وشيعي معروف بعد لا يمكن إنكار كون إمامي وشيعي. مدح هؤلاء له يمكن أن يستكشف منا أن هذا الرجل وصلت وثاقته إلى درجة من الوضوح بحيث لا يمكنهم ماذا؟ لا يمكن الخدش في وثاقته، وإذا يعترفون بوثاقته لأن واضح جدا الخدش في وثاقته تكون كأنها غير مقبولة، فإذا قالوا بأنه وثاقة فيكشف هذا عن أن وثاقته وصلت إلى درجة كبيرة بحيث لا يمكن إنكارها، وإلا لو أمكن إنكارها مثلا أنكروها كما هو مثلا يدعى أنه ديدنهم هكذا. هاي فقاعدة عامة أن الشخص إذا كان معروف بإمامته بكون شيعي وبكون رافضي حسب تعبيرهم، إذا كان معروفا بذلك ومع ذلك قالوا هذا صدوق وهذا رجل كذا وكذا ويعتمد عليه، هذا معناه أنه بالغ في الوثاقة وفي الصدق إلى درجة كبيرة بحيث لا يمكن إنكارها، فحينئذ يقال بأن هذا الرجل هو من هذا القبيل فيكون توثيقهم له كاشفا عن كونه ثقة في الواقع. المشكلة هي هاي، أنه في محل كلامنا صحيح الظاهر أن إبراهيم ابن ميمون إمامي، ظاهرا يعني إمامي، من كان ما نصوا على هذا، الظاهر أنه إمامي باعتبار أن ديدا علماء النجاشي والشرطوسي وغيرهم أنه عندما يكون الشخص له مذهب آخر ينصون على مذهب فطحي واقفي كذا، عادة نشوف التراجم دائما يشوفونها فطحي واقفي بتري كذا كذا دائما يكون زيدي إلى آخره، فعندهم قاعدة بأنه إذا لم يذكروا في حق الشيخ ذكروه وترجموه ولم يذكروا في حقه أنه يلتزم بمذهب آخر أو يدين بمذهب آخر، هذا معنى أنه شنو؟ أنه إمامي وشيعي. وطبعا هذه قاعدة مو فقط عند علماء نوجد علماء السنة أيضا موجودة عند علماء ما كذا قاعدة، يعني هم الشخص الذي يذكروه ولا ينص على أنه مثلا زيدي رافضي كذا فهو شنو؟ فهو منهم، ومتى ما كان زيديا أو كذا ينص عليه، فإذا لم ينص على شخص يعلم بأن هذا منهم. عندنا أيضا الأمر كذلك، هذا صحيح، لكن يحتمل أن يكون ترجمة هؤلاء لإبراهيم بن ميمون عام علماء العامة لإبراهيم بن ميمون من دون التنصيص على كون شيعي وإمامي، أيضا لم ينصوا على كون شيعي وإمامي، هذا أيضا يفهم منا أنه منهم كما هو الحال في علماء، يفهم منه أنه شنو منهم، وإلا لو كان رافضيا حسب تعبيرهم أو شيعيا لنصوا على ذلك، فقد يفهم من ترجمتهم له وعدم وذكر وكونه صدوق وكذا وكذا ومن دون أن ينصوا على كون أنه رافضي، هذا أنه قد يفهم منه أنه منهم. ومن هنا يبرز احتمال وهو أنه تعدد في المسألة، يعني أن يكون الشخص الذي يوثقه العامة هذا عامي، والشخص الذي نتكلم عنه والواقع في رواياتنا واللي يودي عبد الله بن مسكان الرسائل والأسئلة بيده ويرجع أجوبة هذه الرسائل هو شخص شيعي، يعني هناك شخصان لا شخص واحد، التعدد يؤيد هذا التعدد أن الشيخ الطوسي ذكر عنوانين إبراهيم بن ميمون الكوفي وإبراهيم بن ميمون بياع الهروي، ذكر عنوانين في كتاب واحد ذكر عنوانين، فهذا أيضا قد يكون موجب لاحتمال، يعني يؤيد احتمال التعدد. الدليل الرابع اللي ذكروه وهذا هو رواية الأجلاء عنه، روى عنه الأجلاء من قبيل بن مسكان، حماد بن عثمان، سيف بن عميرة، معاوية بن عمار وغيرهم، أي رواية الأجلاء أن كبرويا ما مسلمة، رواية الأجلاء ما تكفي لإثبات التمثيل، وإنما الذي يكفي يمكن الاعتماد أكثر أجلاء الرواية عن شخص، هذا بإدلالة. فالرواية الأجلاء كبرويا مو تامة وإن كان صغرويا ثابتا، أكثر الأجلاء الرواية عنه كبرويا ثابتة لكن صغرويا ظاهر في المقام غير ثابتة، ماكو أكثر بل الأجلاء في الرواية عنه. من هنا يظهر بأنه ماكو في الدليل واضح على توثيق هذا الرجل اللي هو إبراهيم ابن ميمون. زين، هذا كله في سند الرواية، في سند الرواية. في دلالة الرواية يمكن أيضا الخدشة في دلالة الرواية، يعتبر أن الرواية شنو عنوان الرواية من الدنيا رواية إبراهيم بن ميمون صفحة 333 بل هذا فالرجل يؤم النساء ليس معهن رجلا في الفريضة. قال نعم، ماكو معنى يؤم النساء بدون رجل، وإن كان هذا محل الشاهد، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. واحتمالين هاي الرواية، واحتمال اللي هو يستدل به وهو أنه إذا كان الإمام وحده وأصلي معه خليه إلى جنبه ويصلي جماعة، هذه تنفع في محل الكلام. لكن هناك احتمال لا، أنه يضمه إلى النساء، يعني يقول هذه النساء يصلون وراء، إذا كان يصلي خليه يمه، النساء يصلين خلفه ويضم هذا الصبي إلى شنو؟ إلى جنبه. هذا احتمال موجود، أنا ليس لها دلالة عن انعقاد الجماعة باثنين أحدهم الإمام والآخر وجنه هو الصبي المميز. هذه خدشة الدلالة في هذه الرواية. زين، ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بهذه الروايات على انعقاد الجماعة والصبي المميز وحده. نعم، هذا شيء آخر، دليل جديد. نعم، إذا قلنا بمشروعية عبادات الصبي كما هو صحيح، مشروعية عبادات شرعية، بمعنى أن صلاته في المشروعية كصلاة البالغ بلا فرق بينهما في المشروعية، وإن لم تكن واجبة عليه كان في المشروعية، إذا كان الصلاة في المشروعية كصلاة البالغين أمكن التمسك ببعض المطلقات لإثبات انعقادها به، انعقاد الجماعة شنو؟ الصبي المميز. إذا قلنا بمشروعية شنو؟ عبادات. شنو الفرق بينه وبين المبالغ حينئذ؟ كما أشار إليه في الجواهر، والمقصود بالمطلقات التي يمكن التمسك بها لإثبات انعقاد الجماعة بالصبي المميز وحده، المقصود مو المطلقات المتقدمة مثل قبل صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم بعنوان الرجلان، لا، واضح الرجلان لا يشمل الصبي، الرجلان جماعة ولا لا بأس، الرجلان جماعة، هذا واضح أنه ما يمكن استدلال به لأنه لا يشمل الصبي، وإنما المقصود بالمطلقات ما كان مثل ما ذكر السيد الطائي، لا تصلي خلف من لا تثق شنو بدينه، أو لا تصلي إلا كما هو الموجود في الرواية، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. هذه الرواية إذا تم السندان وقلنا بأنه سند متام. أحد الأخوان جاب لي رواية يذكرها الكشي أيضا سندها متام، راجع السند هذا من جاب لي أيضا سندها متام نفس المضمون، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فسندها متام. إذا تم سندها يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات انعقاد الجماعة الصبية مميز. نقول لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فيمكن أن يقال بأن هذا يشمل كما يشمل البالغ يشمل ماذا؟ يشمل الصبي المميز. أيضا يخاطب الصبي المميز لا تثق إلا لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه فهو يصلي خلف من تثق بدينه. احنا ناقشنا في هذا الإطلاق سابقا، قلنا أن الرواية ليست بصدد بيان ما يعتبر في المأمون، يعتبر أن يكون رجل يكفي أن يكون امرأة أو صبي مميز، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إنما هي في مقام بيان الشراط العدالة والوثاقة في ماذا؟ في الإمام، هي في مقام بيان ليس لها نظر إلى هذا. كل هذا تقدير إذا فرضنا صحة التمسك بالإطلاق وفرضنا تمامية الرواية سندان فيمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات انعقاد الجماعة بالصبي المميز، لكن هذه كلها محكمة. ومن هنا يظهر أنه ظاهر أنه لا تنعقد الجماعة بالصبي المميز إذا كان هو المأمون وحده. نعم يمكن جعل هذه الروايات التي قلنا بأنها غير تامة يمكن جعلها دليل على ماذا؟ على أن عبادات شرعية، على أن عباداته شنو؟ شرعية. فإذا أمكن تمسك بإطلاق بعض الأدلة حينئذ يمكن إثبات كون عبادته شرعية، وإذا ثبتت عبادته شرعية حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت أنه تنعقد الجماعة به حتى لو كان وحده. لكن هذا مبنى لمن؟ على أن نلتزم بشرعية عبادات الصبي ووجود إطلاق يمكن التمسك به لإثبات شنو؟ لإثبات أنه هو مخاطب بهذه الأدلة حتى نتمسك بإطلاق لإثبات انعقاد الجماعة به كما هو الحال في البالغ. هذا كله في غير الجمعة والعيدين تنعقد الجماعة باثنين أحدهم الإمام ولو كان امرأة أو صبي مميز كما قال في المتن، هذا في غير الجمعة والعيدين. لماذا؟ لأنه في الجمعة والعيدين الجماعة لا تنعقد إلا بشقد بخمسة أو سبعة على اختلاف الروايات، وهذا ثابت أيضا بالأدلة، ثابت في هذا يأتي بحث في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، يأتي بحثه هنا، فقط نشير إلى الروايات الدالة على ذلك. أكو رواية في الجزء السابع من الوسائل في صفحة 333 الحديث الأول والثاني، وهي روايات تامة سندا. قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة، أدنى خمسة أدنى. الرواية الثانية في نفس الباب صحيح الزرارة يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة راهط، والإمام وأربعة، لا تنعقد صلاة الجمعة إلا بشقد بخمسة، لا تنعقد بأقل من ذلك، لا تنعقد باثنين. هذه بالنسبة إلى صلاة الجمعة. صلاة العيدين أيضا أكو رواية يمكن جعلها الدليل، وهي موجودة في الصفحة 282 من نفس الجزء السابع في باب 39 حديث الأول هو حديث وحيد وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صلاة العيدين قال إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة كما يصنعون يوم الجمعة أيضا بها دلالة على أنه أن الصلاة لا تنعقد إلا خمسة أو سبعة هذا الترديد خمسة أو سبعة كيف نفهمه شلون ننتهي إلى نتيجة هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله أكو وقت لما أكو وقت نقرأ هذه الرواية تيمنا وتبركا رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام بسند صحيح يرويها معاوية بن عمار في الكافي الإمام الصادق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى وحديث قدسي قال الله عز وجل ما من عبد أريد أن أدخله الجنة إلا ابتليته في جسده ما من عبد البناء على إدخال الجنة يدخل الجنة إلا ابتليته في جسده فإن كان ذلك كفارة لذنوبه فمعناه افترض في العبد أنه شنو ارتكب ذنوب شيء طبيعي ارتكب ذنوب فلا بد أن يكفر عن ذنوبه في الدار الدنيا حتى يدخله الله سبحانه وتعالى في ماذا في الجنة فإن كان ذلك يعني ابتلاء في الجسد كفارة لذنوبه تسقط عنه ذنوبه انتهت القضية فحينئذ يستحق دخول الجنة وإلا ما يكفي ذنوب كثيرة جدا كبائر غير كبائر مجرد الابتلاء في الجسد لا يعوض شنو لا يكون في انقبال تلك الذنوب وإلا شددت عليه عند موته حتى يأتيني ولا ذنب له حتى يأتيني ولا ذنب له عندئذ يدخل شنو يدخل الجنة ثم أدخله الجنة الرواية هذا الأول ثم يقول وما من عبد أريد أن أدخله النار إلا صححت له جسمه فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي وإلا آمنت خوفه من سلطانه طيار ترباك فمعناه قاعد يفترض أن هذا العبد الذي صار البناء على إدخال النار هو شنو صدرت منه حسنات صدرت منه أعمال شنو جيدة صدرت منه أعمال جيدة يريد يعطي جزاء في الدار شنو في الدار الدنيا حتى من يعاقب في يوم القيامة يكون عقاب باستحقاق هاي الحسنات التي صدرت منها أخذ جزاءه في الدار الدنيا كيف يأخذ الجزاء بأن يصحح له شنو بدنه يكون في عافية لا يمرض فإن كان هذا كافي للتعويض عن حسناته ويعتبر جزاء عن حسناته التي جاء بها فهو وإلا شي يقول له آمنته عند سلطان عندما يكون خائف من السلطان هو الله سبحانه وتعالى يؤمنه من هذا السلطان يرفع عنه كيد السلطان ومكر السلطان وإلا آمنت خوفه من سلطانه فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي أي لطلبته عندي هو بها معنى فكان الله سبحانه وتعالى يفترض أن هذا العبد إذا فعل حسنا يكون مديونا له. يعني الله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ يكون مديونا له، فلا بد أن يعطيه شنو؟ ما يقابل ذلك. فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي خب كافي على المطلوب، وإلا وسعت عليه في رزقه. فإن كان ذلك تماما لطلبته عندي وإلا هونت عليه موته حتى يأتيني ولا حسنة له عندي. الديني كاملا تجاهه، فحينئذ يدخله النار ثم يدخله النار. أي رواية حديث قدسي السنة الصحيحة. احنا كنا نفكر انه احنا من اي قسمين، من اي قسمين احنا ما ندري، واقعا ما ندري من اي قسمين احنا شنو. هاي النعم اللي علينا، النعم الصحة وكذا وكذا، ما ادري يعني. القسم الثاني الله ينعم علينا حتى يجازي بعض الأعمال الصالحة والحسنات التي تظلم منا حتى نستوفيها في الدار الدنيا ثم نذهب إلى الآخرة ويجازينا بما نستحق. أو لا، إحنا من القسم الأول، إحنا ما مبتدئين يعني، غالب يعني كثير من الناس لا مبتدئ بصحة، سقم في الجسم، لا مبتدئ بشنو بعد، بضيق في العيش، عيش ماشي بشكل من الأشكال ماشي. هاي النعم التي أرزقها الله سبحانه وتعالى علينا، صحة وعافية وأولاد وكذا وكذا إلى آخره، كل بحسبه وبمقداره، هذه من باب الاستدراج، من باب الإملاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلم، استدراج يستدرجنا لكي نقع في مزيد من الإثم والمخالفات ومخالفة الله سبحانه وتعالى، أو لا أن هذا تفضل منهم وكرم من وجود منه سبحانه وتعالى علينا. لكن احنا كن هم ينبغي ان نفكر، ان نستحق نحن ان نكون اهلا لكرمه وجوده او لا. كل واحد منا لابد ان يفكر انه هل يستحق ان يكون اهل لجوده وتفضله وكرمه او لا. طبعا اكو روايات في الكافي عقد لها بابا، عقد لها بابا، لعله قرناها في مناسبه من المناسبات، مهمه جدا، تبين بأنه الناس على قسمين. بعض الناس الله يغدق عليهم نعمه للاستدراج ويملي لهم، هو هذول اللي قدر لهم أن يدخلهم شنو النار في يوم القيامة، يملي لهم يستدرجهم يغدق عليهم من النعم. وأكو ناس لا، الله يغدق عليهم النعم لأنهم يستحقون ذلك، لأنهم أهل لكرمه وجوده. أكو رواية صحيحة إن شاء الله نقرأها في مناسبة أخرى. وصلى الله على محمد.